بسم الله الرحمن الرحيم.
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فتذكيرا لكم بما مضى أقول بأن هذه القصة قد ساقها الله عز وجل في سياق التعقيب على كفار مكة الذين استنكفوا من مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مجلسه يضم فقراء أصحابه ومن لا جاه لهم، فقالوا يا محمد اجعل لنا يوما ولهؤلاء يوما. الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ذكر ربنا جل جلاله وهذه القصة قصة موسى مع العبد الصالح ليبين لكفار مكة أن التواضع هو سمة العقلاء من الأنبياء والمرسلين والصالحين، وأن طلب العلم يستوي فيه الغني والفقير و الكبير والصغير والمأمور والأمير، كلهم ينبغي أن يكونوا في طلب العلم سواء. وتقدم معنا الكلام أيها الإخوة الكرام في أن هذه القصة سببها كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى النبي عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فقال له بنو إسرائيل يا نبي الله أي عباد الله أعلم؟ فقال أنا. وفي رواية أنهم قالوا يا نبي الله هل أحد على وجه الأرض أعلم منك؟ فقال لا. فقال الله عز وجل بلى، عبدنا خضر بمجمع البحرين عنده من العلم ما ليس عندك. فقال يا رب كيف لي به؟ فقال الله عز وجل خذ حوتا في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فقال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أي زمانا طويلا. وفي رواية الإمام ابن جرير رحمه الله أن موسى عليه السلام قال يا ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني. قال أي ربي فأي عبادك أقضى؟ قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال يا ربي فأي عبادك أعلم؟ قال الذي يبتغي علم الناس إلى علمه. قال يا ربي فهل أحد على وجه الأرض أعلم مني؟ قال بلى عبدنا خضر بمجمع البحرين. موسى عليه السلام ذهب للقاء العبد الصالح وشرط على نفسه شرطا بعدما بذل أسباب الأدب، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فقال له العبد الصالح إنك لن تستطيع معي صبرا. فبذل موسى عليه السلام الوعد، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فاشترط عليه العبد الصالح إذا كان معه ألا يبادر بالسؤال عن شيء حتى يكون هو الذي يخبره. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فرضي موسى عليه السلام بهذا الشرط. ثم بعد ذلك وقعت ثلاث حوادث. الحادثة الأولى حين ركب في السفينة بغير نول بغير أجر، عمد الخضر عليه السلام إلى لوح من ألواحها فقلعه، فبادر موسى بالإنكار، قال له أخرقتها لتغرق أو ليغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، أي شيئا عظيما. وبادر عليه السلام إلى ثوبه فحشى به موضع ذلك الخرق، فالخضر ذكره قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فاعتذر موسى عليه السلام بالنسيان، قال لا تؤاخذني بما نسيت، وكن معي ميسرا لا معسرا، ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم وقعت الحادثة الثانية بعدما نزل من السفينة، وجد صبية يلعبون، فعمد الخضر إلى أصبحهم وجها فقتله، إما أنه قد لوى عنقه، أو أنه اقتلع رأسه، أو أنه أضجعه فذبحه بالسكين. فموسى عليه السلام اشتد غضبه وعظم إنكاره، قال له أقتلت نفسا زكية أو زاكية بغير نفس، أي ليست في مقابل نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. ونكرا أبلغ من إمرا، لأن الجرم الأول في نظر موسى إتلاف مال، والجرم الثاني قتله نفس، ولا شك أن قتل النفس أعظم عند الله من إتلاف المال. فهنا الخضر عليه السلام واجه إنكار موسى بتشديد، قال له ألم أقل لك، في المرة الأولى قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، في المرة الثانية قال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فهنا موسى عليه السلام أخذ على نفسه عهدا، قال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني أو من لدني عذرا. ثم جاءت الحادثة الثالثة لما وصل إلى قرية لئام أهلها، سيئة طباعهم، فاسدة أخلاقهم، طلب من أهل تلك القرية طعاما فأبوا أن يضيفوهما، أبى أهل القرية أن يبذلوا ما يجب نحو الضيف. فالخضر عليه السلام وجد جدارا مائلا أوشك على الانقضاض والانهيار، فعمد إلى إصلاحه، إما أنه لمسه بيده فاستقام، أو أنه فعل كما يفعل الناس من البناء المعتاد. فموسى عليه السلام قال له لو شئت لاتخذت أو لاتخذت عليه أجرا. فهنا تعين الفراق والإعراض، قال له الخضر عليه السلام هذا فراق بيني وبينك. هنا قد وقع الشرط فوقع المشروط، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سأنبئك يا موسى بتأويل أي بتفسير تلك الحوادث التي لم تصبر عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى وددنا لو أنه صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. ثم بعد هذا الإجمال بدأ المعلم في التفصيل، بدأ يشرح لموسى عليه السلام. قال له: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. أيها الإخوة الكرام، ها هنا قراءة شاذة ليست متواترة. أما السفينة فكانت لمساكين، لمساكين، المساك هو القبطان أو الكابتن، لأنه يمسك السفينة عن أن تميد وتضطرب. أو مساكين جمع مساك، وهم دبغة المسوك وهي الجلود، لكنها قراءة شاذة. القراءة المتواترة أنها كانت لمساكين. استدل بهذه الآية من يقول بأن المسكين أفضل حالا من الفقير، لأن هؤلاء عندهم سفينة ومع ذلك وصفوا بأنهم مساكين. لكن نقول أيها الإخوان ما يلزم، لأنه ليس في الآية أن السفينة كانت ملكا لهم، وإنما ربما كانوا يؤاجرون أنفسهم، لأنه معروف بأن السفينة إذا غرقت فهؤلاء المستأجرون على العمل فيها سيذهب مورد رزقهم. كما لو أن مصنعا فيه عمال وموظفون، هذا المصنع احترق أو انهدم، فهؤلاء الموظفون والعمال سيشردون. وقال بعضهم: ليس المقصود بالمساكين مسكنة المال، وإنما المقصود مسكنة الحال، بأنهم متعبون في حال سفر. وتعرفون السفر أيها الإخوان حال ضعف وحال غربة، كما تقول لرجل غني وقع في وهلة أو خطب تقول مسكين. إنسان غني عنده أموال كثيرة لكن وقع في ضيق، في حرج، في مرض، في كذا، فتقول فلان مسكين. وليس المقصود بالمسكنة هنا مسكنة المال. على كل حال، الله عز وجل قال على لسان الخضر: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. طيب انتبهوا أيها الإخوان، هذا العبد الصالح قال فأردت أن أعيبها، ألم يكن كافيا أن يقول أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فعدتها؟ أما السفينة فعدتها، مش خلاص؟ فلماذا قال فأردت أن أعيبها؟ أيها الإخوان خذوها قاعدة: ليس في القرآن لفظ يصلح مكانه لفظ آخر، كل لفظ في مكانه. وما يمكن أن تقول هذا التعبير أخصر أي أشد اختصارا من هذا التعبير. ممكن يكون نعم أخصر لكنه ما يؤدي نفس المعنى. قال العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله: قال الخضر فأردت أن أعيبها ليبين أن فعله كان عن قصد وتأمل، يعني السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر فعبتها. ممكن يكون هذا الفعل يعني عشواء، خط عشواء، لكنه قال فأردت أن أعيبها يعني عندي قصد، وهذا القصد حصل بعد تأمل وإنعام نظر وإعمال فكر. فأردت أن أعيبها أي أجعلها ذات عيب. ما العلة؟ قال معللا لئلا يقول له موسى ولماذا تعيبها، قال له وكان وراءهم ملك. هذا الملك اسمه كما قال بعض المفسرين هدد ابن بدد، أو اسمه الجلندا، والله أعلم، ليس في تعيينه فائدة. وكان وراءهم ملك يأخذ أي يغتصب ويستولي ويسرق كل سفينة غصبا. كل سفينة عموم في معنى الخصوص، والمقصود يأخذ كل سفينة صالحة، كل سفينة جيدة، كل سفينة سليمة يأخذها غصبا أي قهرا رغم أنف أهلها. قول الله عز وجل وكان وراءهم، قال بعض المفسرين الوراء بمعنى الأمام، فهي من ألفاظ الأضداد كلفظة البيع، تستخدم بمعنى البيع وبمعنى الشراء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لكن بعض النحويين على رأسهم الفراء ونصر هذا المعنى الإمام ابن عطية، قال وراء على بابها. كلمة وراء أيها الإخوان في الزمان تستعمل للشيء المتقدم، للشيء المتقدم. يقول الله عز وجل مثلا في شأن التوراة والإنجيل مصدقا لما بين يديه، لأن القرآن في الزمان جاء متقدما أي من بعد التوراة والإنجيل. وكذلك قول الله عز وجل من ورائهم جهنم أي أمامهم، أي في الزمان، من ورائهم جهنم. قول الله عز وجل ومن ورائه عذاب غليظ، ومن ورائه أي أمامه في الزمان. فها هنا أيضا وكان وراءهم أي في الزمان الذي سيقابلونه فيما بعد، أي أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. ومنه قول القائل أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع. أليس ورائي أي أمامي، إن تراخت منيتي يعني حتى لو تأخر الموت عني فلا بد أن أستعمل العصا. أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع. قال الله عز وجل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال المفسرون في الآية تقديم وتأخير، ومعناها أما السفينة التي اعترضت على خرقها يا موسى فكانت لمساكين يعملون عليها في البحر، وكان وراءهم أي فيما يستقبل من الطريق أمامهم ملك يأخذ كل سفينة جيدة رغم أنف أهلها فأردت أن أعيبها. هذا هو سياق الكلام. السفينة لمساكين، هناك ملك يتربص بهم، من أجل هذا أردت أن أعيبها. فلما حصل في الآية تقديم وتأخير؟ قال البيضاوي رحمه الله قدمت إرادة العيب للعناية بها، أو لأن السبب مجموع الأمرين وهو خوف الغصب ومسكنة الملاك. يعني الخضر عليه السلام خرق السفينة لسببين، خوفا من غصبها ولأن ملاكها أو العاملين عليها مساكين، فمن أجل هذا قدم العيب. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ثم قال وأما الغلام، تقدم معنا الكلام أيها الإخوان في أن المفسرين مختلفون هل كان ذلك الغلام بالغا أو ليس بالغا. فالذين قالوا بأنه ليس بالغا استدلوا بقول موسى أقتلت نفسا زكية أي طاهرة لم تقترف ذنبا ولم تحتقب وزرا ولم يجري عليها القلم. والذين قالوا بأنه غلام بالغ قالوا بأنه لو لم يكن بالغا لما جاز للخضر قتله. قالوا كان بالغا أبوه من قرية وأمه من أخرى وكان يقطع الطريق ما بين القريتين وكان أهل القرية المعتدى عليها يأتون فيشكون إلى أبويه فيدافعان عنه. لما قيل لهم إذا كان بالغا كيف يوصف بأنه غلام؟ قالوا نعم هذا معهود في كلام العرب ومنه قول ليلى الأخيلية تمدح الحجاج بن يوسف الثقفي شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. وهل كان الحجاج غلاما؟ أو صفوان بن المعطل رضي الله عنه لما تكلم عنه بالإفك مع أمنا عائشة ضرب حسانا رضي الله عنه فشج رأسه بالسيف وقال له تلقى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا ما هوجيت ليس بشاعري. وصف نفسه بأنه غلام. وأوضح من هذا قول موسى عليه السلام ليلة المعراج لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة ثم جاوزه فبكى موسى قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمته. من الغلام هنا؟ رسول صلى الله عليه وسلم. كم كان عمره؟ يقينا فوق الأربعين أليس كذلك؟ لأن عليه الصلاة والسلام نبئ على رأس 40 سنة ومع ذلك وصفه موسى بأنه غلام. فالخضر ها هنا يعلل يقول وأما الغلام الذي استعظمت قتله يا موسى وأنكرت علي ما قمت به نحوه فكان أبواه مؤمنين. يعني سياق الكلام وأما الغلام فكان كافرا هذا هو مفهوم الكلام لكنه طوى ذلك اختصارا وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه أي أبوه وأمه وقيل للأب والأم أبوين من باب التغليب كما قيل للشمس والقمر قمرين ولأبي بكر وعمر عمرين أبو بكر وعمر عمران والشمس والقمر قمران والأب والأم أبوان. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. الحديث رواه الإمام مسلم وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا طبع يوم طبع كافرا. معلوم بأن الإنسان هو في بطن أمه إذا نفغت فيه الروح يرسل إليه الملك ويؤمر بكتبه رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين فخشينا. إذا كان هذا من كلام الخضر فلا إشكال. فخشينا تحمل الخشية هاهنا على العلم. الخشية هنا تكون بمعنى العلم ومنه قول الله عز وجل فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فمن خاف أي فمن علم. إذا علمت بأن هذا الموصي سيكون منه ميل أو يكون منه وصية بإثم فلا بد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ومنه قول الله عز وجل إلا أن يخافا الزوجان إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، بمعنى يعلم إذا علم الزوجان أن حدود الله ستضيع في حياتهما سيكون من الزوجة نوع من النشوز والتكبر، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تدفع للزوج المهر الذي نحلها إياه، ثم بعد ذلك يحصل الفرقة. قال الله عز وجل فخشينا، وقال بعض المفسرين بل هذا من كلام الله، فخشينا أن يرهقهما. قالوا وإذا كانت من كلام الله فتكون بمعنى الكراهة، فخشينا أي فكرهنا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. كما لو أن رجلا مع رجل وقد ثارت الخلافات بينهما فتقول فرقت بينهما خشية أن يقتتلا، خشية أن يقتتلا بمعنى كراهة أن يقتتل. قال الله عز وجل فخشينا أن يرهقهما، وقال بعض المفسرين بل تحمل الخشية هاهنا أيضا على العلم، ومنه قراءة أبي فعلم ربك أن يرهقهما طغيانا وكفرا، على حذف ضمير الشام، على حذف ضمير الشان، والمعنى فعلم ربك أنه يرهقهما طغيانا وكفرا. أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله وقد استشكل بعض أهل العلم قتل الخضر لهذا الغلام، كيف يتأتى للخضر عليه السلام أن يقتل الغلام بهذه العلة، وهو خشية أن يوقع أبويه في الكفر. نقول أيها الإخوان، أما إذا كان بالغا وقد استحق القتل لأنه كان يقطع الطريق فلا إشكال، إذا كان على قول من قال بأن هذا الغلام كان بالغا فلا إشكال، لأنه استحق القتل بفعله أنه يقطع الطريق ويخيف السبيل ويسعى في الأرض بالفساد، فلعل شريعة الخضر عليه السلام وافقت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا، على هذا لا إشكال. طيب إذا كان كافرا أو قاطعا للطريق، أما إذا كان الغلام صبيا غير بالغ فالإشكال قائم، الإشكال قوي. فقيل إن الخضر علم بإعلام الله له أن الغلام لو صار بالغا لكان كافرا، يتسبب بكفره في إضلاله أبويه وكفرهما. علم الخضر عليه السلام بإعلام الله إياه أن هذا الغلام لو بلغ فإنه سيكون سببا في إضلاله أبويه بأن يحملهما على الطغيان والكفر. طيب يترتب على هذا سؤال أيها الإخوان، هل يسوغ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن تقتل غير بالغ على ظن راجح منك بأنه لو بلغ فإنه سيكون سببا في إضلال أبويه؟ ما الجواب؟ بالإجماع لا. فنقول أيها الإخوان، على القول بأن الخضر عليه السلام كان نبيا فلا إشكال، لأن النبي يعلمه الله عز وجل بالغيب الذي لا يعلمه غيره، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علم بأن عمر رضي الله عنه سيقتل، وعلم بأن عثمان سيقتل، وأن عليا سيقتل، وعلم صلوات الله وسلامه عليه كذلك كثيرا من أخبار الملاحم والفتن صلوات الله وسلامه عليه. نقول أيضا أيها الإخوان، كان ذلك سائغا في شريعة الخضر عليه السلام، يسوغ له أن يقتل غلاما غير بالغ لم يجري عليه قلم التكليف لعلمه بتعليم الله إياه أن هذا الغلام مطبوع على الكفر، وأنه لو بقي حيا إلى أن يبلغ سيكون سببا في كفره، في كفر أبويه. واضح أيها الناس؟ نعم. أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يسوغ. ولذلك قال الخضر: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما، أن يسبب لهما الرهق، أن يجشمهما وأن يكلفهما طغيانا وكفرا، طغيانا مجاوزة للحد، بأن يحملهما حبهما إياه على الدفاع عنه بالباطل إلى أن يقع في الكفر بالله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: فأردنا أن يبدلهما، وهذه قراءة ابن كثير وابن عامر وعاصم والكسائي، وقرأ الباقون: فأردنا أن يبدلهما بالتشديد، يبدلهما يبدلهما لغة، فأردنا أن يبدلهما ربهما رب الأبوين خيرا منه زكاة، الزكاة الطهارة، أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة طهارة وفضيلة في دينه، في شرف خلقه وحسن صفاته وكريم طباعه، في وقار وسكينة وترفع عن القبائح، أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، أي رحمة، رحمة رحم ورحمة، كما يقال للكثرة كثر يقال للرحمة رحم، أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ثم قال: وأما الجدار الذي بنيته وأقمته فكان لغلامين يتيمين في المدينة. هذه الآية أيها الإخوان دليل على أن اصطلاح القرآن أن القرية والمدينة بمعنى واحد، لأنه هاهنا قال لغلامين يتيمين في المدينة، وفي أول القصة قال حتى إذا أتيا أهل قرية، فمرة عبر بالقرية ومرة بالمدينة. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، ويقصد المدينة، المدينة المنورة. ومنه قول الله عز وجل عن مكة: لتنذر أم القرى ومن ومن حال. معلوم بأن مكة كانت حاضرة، يعني ما كانت قرية من الريف أو كانت بادية، إنما كانت حاضرة. فيقول: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، غلامان صغيران، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في سنن أبي داود من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: لا يتم بعد بلوغ، لا يتم بعد بلوغ، يعني الإنسان البالغ لا يسمى، لا يسمى يتيما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته تحت الجدار كنز لهما. ما هو هذا الكنز أيها الإخوان؟ قال بعض أهل التفسير، منهم سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وغيرهما، بأن ذلك الكنز كان ألواحا من علم فيها عجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف يلعب، وعجبت لمن أيقن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الذي كان مكتوبا في تلك الألواح. عجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف يلعب، وعجبت لمن أيقن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. ثم ختمت بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال عكرمة وهو من تلاميذ ابن عباس: كان لوحا من ذهب، كان لوحا من ذهب. قال الإمام الطبري رحمه الله: وأولى التأويلين عندي بالصواب قول عكرمة أن ذلك الكنز كان لوحا من ذهب، لأن هذا هو المعهود عند الإطلاق من كلام العرب. يعني لو أن إنسانا قال وجدت كنزا، ماذا تفهمون؟ إن لقى صحيح البخاري ولا رياض الصالحين؟ لا، وجدت كنزا معناها دولارات، ذهب، ريالات ونحو ذلك مما يعده الناس كنزا. ولعل بعض الناس لو وجد البخاري ولا القرطبي لا نخلي لزول تاني ينتفع به، أما لو وجد ذهبا أو فضة فلن يتردد، سيأخذه ويأكله أكلا لما. ولذلك الطبري رحمه الله يرجح هذا. ويمكن أن نجمع بين القولين أيها الإخوان، نقول كان لوحا من ذهب منقوشا فيه ذلك الكلام، أليس كذلك؟ فيكون كنزا من مال وفيه فيه علم نافع. وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. قيل بأن ذلك الأب هو الأب السابع، وكان أبوهما أي جدهما السابع. لكن الإمام ابن جزي رحمه الله في التسهيل قال: والظاهر أنه الأب المباشر، لأن هذا هو المعهود أيضا من كلام العرب، إذا قيل أب فالمقصود أبوك الذي أنت من صلبه، أليس كذلك؟ وعند الإطلاق ما يفهم من الأب أنه يراد به الأب السابع. وكان أبوهما صالحا. قال أهل العلم: في هذه الآية دليل على أن الأبناء يحفظهم الله بصلاح الآباء، وهذا المفهوم قد جيء به منطوقا في قول الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني يا أيها الإنسان، لو أنك تخاف على أولادك من بعدك، وكلنا ذاك الرجل، يعني أي واحد منا يخاف على أولاده الضيعة من بعده، إذا كنت تخاف على أولادك وترجو لهم أن يحفظهم الله من بعدك، فعليك أنت أن تتقي الله. ولذلك العبد الصالح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان في سكرات الموت وقد خلف من بعده 11 ولدا، قيل له: يا أمير المؤمنين، ما تركت لولدك؟ قال: إن ولدي أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، إن وليي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين، وإما غير ذلك فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله، ما بخلي له شيء يستعمل فيه في معصية الله عز وجل. فها هنا الله عز وجل يقول على لسان العبد الصالح: هذا الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة، هذان اليتيمان أبوهما كان رجلا صالحا وقد ترك كنزا، ومعلوم بأن هذا الجدار لو انقض، فأي جدار ينقض يأتي الناس بعد ذلك فيبحثون في تلك الخربة وينظرون فيما تحتها وما وراءها، ولربما ينكشف ذلك الكنز بانقضاض الجدار. فأنا أردت حفظه، من أجل ذلك أقمت الجدار. فأراد ربك جل جلاله أن يبلغ، أي الغلامان، أشدهما. وبلوغ الأشد أيها الإخوان في القرآن ببلوغ 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، يعني هذا رحمة من ربك جل جلاله، رحمة من ربك. هل رحمة الله عز وجل راجعة للأخير أم راجعة للفعال الثلاثة؟ الظاهر أيها الإخوان أنها ترجع إلى الثلاثة، فخرق السفينة رحمة من الله بأولئك المساكين، قتل الغلام رحمة من الله بالأبوين المؤمنين، إقامة الجدار رحمة من الله بالغلامين اليتيمين. ثم اختزل القصة كلها وأراح قلب موسى حين قال وما فعلته عن أمري، هذا الذي رأيته كله إنما هو بتوجيه من الله عز وجل، ما كان عن اجتهاد مني ولا رأي، وإنما هو أمر من الله وقفت عليه، وما فعلته عن أمري. ذلك الإشارة إلى الحوادث الثلاثة، ذلك تأويل أي تفسير، العلم بالمآل، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. وها هنا نلاحظ أيها الإخوان الفرق في التعبير، في الأول قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، وها هنا قال له ذلك تأويل ما لم تستطع. قال أهل التفسير زيادة المبنى دالة على زيادة المعنى، كانت تلك الحوادث ثقيلة على نفس موسى، وكان يتلمذ شوقا لمعرفة تأويلها، فقوبل الأثقل بالأثقل، جاء بلفظ ثقيل تستطع. ثم بعد ذلك لما سري عنه وبان له الأمر وصار خفيفا على نفسه جاء بلفظ خفيف، ذلك تأويل ما لم تستطع. هذا العبد الصالح بنى جدارا سميكا من زبر الحديد، من قطع الحديد، وأذاب بين الحديد نحاسا، جدار سميك يأجوج مأجوج، ما استطاعوا أن يصعدوا على ظهره أن يتسلقوه، وما استطاعوا أن ينقبوه ويخرموه، أيهما أصعب، النقب أم الصعود؟ وما اختلف المفسرون قط في أن النقب أصعب، ممكن نجيب سلم نتصرف، شوف لنا زول طويل يشيل له زول طويل والطويل يشيل طويل ونخد لنا تحت آخر واحد، المهم نتصرف، لكن النقب أيها الإخوان صعب، خاصة من هناك في مقاومة من الجهة المقابلة، هناك الناس اللي كان بيشتكوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فيقعدوا منتظرين كل ما يحفروا سد لهم. فلذلك لما كان النقب أصعب قال الله عز وجل فما استطاعوا للأسهل اللي هو أن يظهروه يصعدوا على ظهر، وما استطاعوا له نقبا، النقب أصعب من الصعود. قال الله عز وجل على لسان العبد الصالح ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. طيب أيها الإخوان، روية بأن موسى عليه السلام لما أراد أن يفارقه خلاص المهمة انتهت، قال له أوصني أوصني، قال له الخضر أطلب العلم لتعمل به لا لتحدث به، أطلب العلم ليترتب على العلم عمل، يعني بس ما مجرد فصاحة وكلام، لا أطلب العلم لتعمل به، فالعلم يطلبه العمل، فإن وجده وإلا ارتحل. أيها الإخوة الكرام، سنرجع إلى التفريق بين فأردت أن أعيبها، فأردنا أن يبدلهما، فأراد ربك أن يبلغ أشده. لكن قبل ذلك استنبط الفوائد هذه الآيات. قول الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين، استدل بهذه الآية الإمام الشافعي وغيره على أن المسكين أفضل حالا من الفقير، ويؤيد هذا قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بذاك الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه، يعني المسكين عنده شيء لكن ما بيكفي. فمن فوائد هذه الآيات العمل بالمصالح إذا تحقق وجهها، يعني هذه التصرفات الثلاثة التي قام بها الخضر عليه السلام كانت لتحقيق مصالح: خرق السفينة، قتل الغلام، بناء الجدار. مثلما أن أم موسى عليه السلام رمت به في اليم تحقيقا لمصلحة بقائه، ومثلما أن موسى عليه السلام قتل الفرعوني تحقيقا لمصلحة دفع الظالم والانتصار له المظلوم، ومثلما أن موسى عليه السلام سقى لبنتي العبد الصالح تحقيقا له المصلحة كذلك. فأقول أيها الإخوان، دين الله عز وجل كله مصلحة، لأن هذا الكلام قد يفهم منه بعض الناس أن الإنسان يتبع المصلحة حيث تراءت له ولو تعارضت معه الشرع. نقول لا، بل دين الله عز وجل هو الذي يحقق المصالح كلها ويدفع المضار كلها، ولو كان يظهر للعبد خلاف ذلك. أيضا من فوائد هذه القصة جواز إصلاح كل المال بإفساد بعضه، يعني كما لو كنا في سفينة وهذه السفينة قد ثقلت حمولتها أوشكت على الغرق، فنلجأ إلى يعني طرح بعض ما فيها ورميه، وهذا فساد، لكنه فساد جزئي من أجل صلاح كلي. واضح يا الإخوان؟ وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء الذي يسخرها وهو الملك الظالم وجدها منخرقة فتجاوزها. واضح يا إخواننا؟ فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها، فأصلحوها بخشبة، يعني بعد ما تجاوزوا الملك الظالم صار إصلاح تلك السفينة أمرا ميسورا. أيضا من فوائد هذه القصة الاستدلال على قاعدة شرعية عظيمة، وهو أنه إذا تعارض ضرران يتحمل أهونهما لدفع أكبرهما أو أعظمهما. واضح يا إخوان؟ يعني خرق السفينة ضرر وغصب السفينة ضرر، أيهما أخف، الخرق أم تؤخذ كلها؟ الخرق. أيضا أيها الإخوان، من فوائد هذه القصة الحض على الصبر في الشدائد، الحض على الصبر في الشدائد والتماس الخير بعدها. يعني الأبوان المؤمنان قتل ولدهما أليس أمرا شديدا؟ لكن الله عز وجل قدر في هذه الشدة خيرا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال قتادة رحمه الله: قد فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل، ولو بقي لكان فيه هلاكهما، فليرضى امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن خير فيما يكره، خير له من قضائه فيما يحب. واضح أيها الناس؟ فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل، ولو بقي لكان فيه هلاكهما، فليرضى امرؤ مؤمن بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. واضح يا الناس؟ يعني الإنسان يحب الصحة أم المرض؟ لكن قد يقدر الله في المرض خيرا. الإنسان يحب الفقر أم الغنى؟ الغنى، لكن الله عز وجل قد يعلم أنك لو اغتنيت فسدت. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغى في الأرض. فربنا سبحانه يعلم أن فلانا من الناس خير له أن يبقى فقيرا. عشان يكون باله مشغول دائما انه بكره كيف تدبير الفول والخبز. لكن لو كفي مؤونة الفول والخبز والفاكهة سيفكر في المعصية. فلذلك قضاء الله أو اختيار الله للعبد خير من اختياره لنفسه. أيضا من فوائد هذه الآيات أيها الإخوان وانتبهوا لها، بيان حسن تدبير الله لأوليائه. بيان حسن تدبير الله لأوليائه. الشيء قد يكون ظاهره عذاب ولكن باطنه رحمة. فالله عز وجل دبر لأولئك المساكين، ودبر للأبوين المؤمنين، ودبر للغلامين اليتيمين جل جلاله. نسأل الله أن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا. من فوائد الآيات أيها الإخوان، قال ابن كثير رحمه الله: فيها دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر بهم عينه. ودليل ذلك في القرآن: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يعني أنت أبوك رجل صالح بقى في الجنة هناك، أنت تحت هو كل مرة يعايل لك، والأب أب كل مرة يعايل لك. فالله عز وجل إكراما لأبيك يرفعك إليه، بعد ما كنت تحت ممكن يرفعك 50 درجة. فصلاح الآباء أيها الإخوة الكرام خير كثير. قول الله عز وجل: ما فعلته عن أمري، فيه دليل لمن قال بنبوة الخضر، فيه دليل لمن قال بأن الخضر كان نبيا. قوله: فأردت أن أعيبها، فيه دليل على وجوب استعمال الأدب مع الله عز وجل. الإنسان إذا تكلم عن الله لا بد أن يختار الألفاظ. وقد سبقت إلى ذلك الجن حين قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الرشد نسبوه إلى الله، والشر جعلوه لمجهول. ما قالوا: وأنا لا ندري أأراد ربنا شرا بمن في الأرض أم أراد بهم، وأنا لا ندري أشر أريد. ومنه قول إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. بعدين ما قال: والذي يمرضني، لا، قال: وإذا مرضت فهو يشفيني. المرض جعله يعني. ومنه قول زكريا عليه السلام: وقد بلغت من الكبر عتيا. والخلاه يبلغ من الكبر عتيا من رب العزة جل جلاله، لكن ما يريد أن ينسب ذلك. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح كان يقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك. ومعلوم كل ما في الدنيا من خير وشر إنما هو بتقدير من الله جل جلاله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، لكن هذا من باب التأدب مع الله عز وجل. ثم إن الإمام الطبري رحمه الله نبه على قضية لكن ما نحتاج إليها. أيضا من فوائد القصة أن المرأة لا يعجب بعلمه، ما يعجب بعلمه. ومن فوائدها أن يداوم على التعلم ويتذلل للمعلم ويراعي الأدب في المقابل. ومن فوائد القصة أيضا ألا تبادر إلى إنكار ما لم تستحسنه، فلعل فيه سرا لا تعرفه. مرة ثانية: لا تبادر إلى إنكار ما لم تستحسنه، فلعل فيه سرا لا تعرفه. يعني أحيانا، يعني معنى الكلام ده شنو يا أخواننا؟ هل كما يظن بعض الناس إنه الإنسان يترك الجمعة والجماعة ويقارف الكبائر نقول لا هذا ولي الله عنده سر؟ لا، ليس هذا مرادا يقينا. وإنما المراد أن بعض القضايا قد تكون حمالة أوده، وقد يرى الشيخ الكبير الطاعن في السن ما لا يراه الشاب الصغير، قد يرى العالم ما لا يراه العامي. ولذلك أيها الإخوان، يعني أوضح مثال قصة الحديبية، عمر رضي الله عنه بادر بالإنكار، يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل، ألسنا المسلمين وهم المشركين، ألسنا ألسنا، فلما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني عمر رضي الله عنه كان يرى بأن هذه المعاهدة ظالمة وفيها تقصير، لكن الشيخ الوقور أبا بكر قال لعمر: يا عمر إلزم غرزه فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال له: ما تسأل ما تعترض اسكت أحسن لك. ولذلك عمر رضي الله عنه قال: فوالله ما زلت أصوم وأتصدق وأعتق رجاء أن يكفر الله عني تلك الكلمة إن اعترض. أيضا أيها الإخوان، من فوائد القصة أن ينبه المجرم على جرمه. هذا تعبير النسفي رحمه الله في نوع من الشدة. من المجرم ها هنا؟ لا الخضر مجرم ولا، يعني ما ينبغي أن يقال، لكن هكذا عبر. لكن كان يمكن أن يقال أن ينبه المخالف على مخالفته ويعفى عنه، فإذا تحقق إصراره هجر. ولذلك الخضر عليه السلام نبه موسى مرة ومرتين، في المرة الثالثة قال له: هذا فراق بيني وبينك. طيب أيها الإخوان، بقيت كلمة أخيرة لكن نؤجلها عن سر التعبير في هذه القصة، فأردت أن أعيبها: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، فأردنا أن يبدلهما ربهما. هل في قول الخضر فخشينا على القول بأن هذا الكلام من قول، هل فيه تعظيم للنفس؟ ومنه سيأتي معنا قول ذي القرنين: وأما من ظلم فسوف نو، استخدم نون العظمة، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرى. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، أن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.